بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله. نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. قال المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام عما ينفع الميت وما لا ينفع الميت، وذكرنا في الدرس السابق أن المالكية والشافعية يقولون ماذا؟
أربعة أشياء تنفع الميت.
أربعة أشياء، وهي
الحج والعمرة،
الحج والعمرة،
الصدقة،
الصدقة،
والدعاء.
والدعاء هذه تنفع الميت، وقد دل عليها الدليل. وأما الأحناف والحنابلة، الإمام أحمد والأحناف ماذا قالوا؟
كل قربة بدنية ومالية.
أن القرب كلها تصل للميت. والمعتزلة قالوا لا يصل الميت شيء إلا ما كان متسببا فيه. وذكر شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده أربعة أدلة على وصول الدعاء، وأيضا استدل على وصول ثواب الصدقة بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي اقتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت بها به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي، يعني البستان، أن حائطي المخراف صدقة عنها. وستدل على عدم وصول العبادات البدنية للميت كالصلاة مثلا بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هكذا عندكم مدا ولا ها؟ شكلها بفتح الميم. مكان كل يوم ولا مكان كل يوم؟ كلي. فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة، لكن لو قيل أن الصوم يصام عنه، ها؟ يصام عن الميت ولا لا؟ فما الجواب عن هذا الحديث أو هذا الكلام؟
الصيام عنه فصيام الواجب وليس
بالنيابة. يعني الصيام خرج بنص آخر، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صيام صام عنه وليه. لكن الأصل أن العبادات البدنية لا ينوب أحد فيها عن أحد، فكذلك في الممات لا يفعله أحد عن أحد. إذا كان في حال الحياة لا يصلي أحد مكان أحد، فكذلك في الموت إذا مات لا يصلى عنه. وأما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا: كيف تفرقون بين العبادات المالية والبدنية؟ هذا تفريق بغير دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، بل شرع الصوم عن الميت كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجزئ فيها النيابة في الحياة، فأجاب المالكية والشافعية بأن هذا صوم واجب، وما عداه فلم يأتي فيه دليل. قالوا: أولا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد موقوفا على ابن عباس، فلا يقاوم حديث عائشة لا سيما وقد ثبت الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وثانيا أن الحديث مطعون في سنده، وحديث عائشة صحيح الإسناد. وأما استدلالكم بالقياس، وهذا أقوى ما استدل به الحنابلة والأحناف، القياس يعني قياس حال الممات على حال الوفاة، مع أن الصوم لا تدخله النيابة. نعم،
على حال الحياة.
استدل بقياس الممات على الحياة، فيجاب عنه بأنه لا قياس مع النص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فروض الكفايات، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر مع كونه نائبا عنه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، كما سيأتي تفصيل هذه المسألة في أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، ما حكمهم؟ هل هم في الجنة أم في النار؟ أم يتوقف فيهم؟ أم هم خدم في الجنة؟ أبناء المسلمين، نعم، هل هذا بالإجماع أم فيه خلاف؟ أبناء المسلمين بالإجماع، من الإجماع، هل انعقد الإجماع أم حكي الخلاف؟ هنا هناك حديث تدل على التوقف عن الكلام في الأطفال عموما، مسلمهم، أبناء المسلمين وأبناء الكافرين، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. وقال هنا وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، طبعا هذا القول لأن أبناء المسلمين في الجنة، وحكى النووي رحمه الله الإجماع على هذا، لكن معروف أن النووي رحمه الله تعالى متساهل في حكاية الإجماع. وقال من الأدلة على وصول ثواب الصوم حديث عائشة كما سبق، ومن الأدلة على وصول ثواب الحج أدلة كثيرة، منها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. لكن أجاب الجمهور هم من؟
الملكية والشافعية،
بأن هذا نذر واجب، والحج أيضا وردت فيه النيابة. قال الحنابلة والأحناف فجازت النيابة في الحج، والحج عبادة مركبة من المال والبدن، فدل على جواز وصول ثواب الأعمال البدنية. وقالوا من أدلتنا أن المسلمين أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت، ولا بردت؟
بردت،
بردت في النسخة اللي عندكم، بردت ولا بردت؟ بردت عليه جلدته. وقالوا وكل ذلك، وهل يعني لا تبرد جلدته إلا بعد السداد أم بمجرد أن ينتوي أحد عنه السداد؟ يعني هل ما زال أنه يؤاخذ في قبره حتى يسد عنه الدين، أم أنه بمجرد إذا ضمنها أحد ينتقل الدين من هذا الشخص المتوفى إلى الشخص الضامن؟ المعروف أنه ينتقل، وعليه فلما كيف يتأول هذا الآن بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلدته؟ ما المقصود بذلك؟ يعني الآن عند السداد ولا الآن عند الضمان؟ ظاهر النص أنه عند عند السلف. انظر كلام ابن حجر في هذا.
وفي الأصل عند أحمد بردت بالتشديد.
بردت عند الإمام أحمد.
نعم.
وعند البخاري في ابن عباس.
في البخاري شو من الرواية؟
ها؟
الزيادة دي برا البخاري.
لا في البخاري. انظر 1852. وقالوا وكل ذلك جار على قواعد الشرع هو محض القياس، فنقيس هبة ثواب العمل للميت على هبة المال للحي، فكما أن الإنسان إذا وهب ماله للحي فلا بأس، فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت، والثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لا يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد مماته. يعني سياق هذا الخلاف، الخلاف هنا قوي ولا ليس بقوي؟ ها؟ قوي. بعض الإخوة تشدد جدا حتى يكاد يبدع من قال بهذا القول، مع أن القائل به من؟ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، ومن قبل الإمام أبو حنيفة. الإنسان يكون عنده تريث وعدم تعجل في هذه المسائل، يعني مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للميت، طبعا هذا يخرج عنه مسألة تأجير شخص للقراءة بالمال، هذه خارج الموضوع، هذا لا، هذه لا إشكال فيها أنها محرمة وأنها من البدع المنكرة. أما لو أن الإبن نفسه أو غير الإبن ختم ختمة ووهب ثوابها لأبيه أو أمه المتوفى، لأبيه المتوفى أو أمه المتوفى، هذا الذي فيه النزاع بين العلماء. وقالوا من أدلتنا القياس على الأجير الخاص، هو الذي يشترط أن يباشر الفعل بنفسه، فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنيب أحدا عنه في عمله على أجرة الأجير الخاص، فله أن يعطيها من يشاء، مع أنه ليس له أن يستنيب في الفعل الذي استأجر أو استأجر عنه. هكذا عندكم أحدا ولا أحد؟
أحد.
مع أنه قال ليس له أن يستنيب في الفعل الذي استأجر عنه أحد. أما الملكية والشافعية فقالوا إنا نقف مع النصوص، فقد جاءت بوصول ثواب الدعاء والحج، وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذر، وما عدا ذلك فلا. وهذا والله أعلم هو الأظهر، هذا هو الأظهر قول المالكية والشافعية. لكن هل يبدع من قال بخلاف ذلك؟ ها؟ هل يبدع من قال بوصول ثواب قراءة القرآن للميت أو غيره من القرب؟ لا، لا يبدع. هذا قال به الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. ودائما ما زال الإنسان متشددا متنطعا في الحكم على الناس، غالبا هذا يكون من أهل العلم أم من أهل الجهل؟
أهل الجهل.
يكون من أهل الجهل غالبا. ومما يتعلق بهذا المبحث من المسائل، الأولى استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت وأخذ الأجرة عن التلاوة، فهذا والله أعلم لا يجوز بلا خلاف، بل هو عمل بدعي، لأنه لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليها كالحج والصلاة والأذان، وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت، إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن يهديه للميت، لأن التالي أخذ أجرته فلا ثواب له، فكيف يهب شيئا لا ثواب له؟ أيضا المسألة الثانية مسألة تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه. القول وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. الأول لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه عبادة. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، وأهل الصفة فقراء المسلمين ليس لهم مأوى إلا المسجد، ولا طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين. فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا مثمن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وأخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. وعليه ظاهر هذا الحديث ماذا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الناس القرآن. وبه قال الشيخ ناصر الألباني أنه لا يجوز أخذ الأجرة، وأنه يحرم أخذ الأجرة على تحريم القرآن لأنه عبادة، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وأما مع ذلك قال الألباني: المعلم أما المعلم والإمام والخطيب، هذا كلام الألباني أيضا، انتبه، قال فيهم ماذا؟ يأخذ ولا لا يأخذ؟ اللي يعلم الناس الدين كالمدرسين في الجامعات ونحو ذلك أو الدكاترة، والخطيب الذي يخطب الجمعة، والإمام الذي يصلي بالناس المعين من قبل ولي الأمر. فهل ماذا قال الألباني؟ يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ على سبيل الأجر ولا الهبة؟ على سبيل الهبة، انتبه لهذا الدقيق، يأخذ على سبيل الهبة. طيب الإخوة اللي يدرس القرآن، بأي دليل أو بأي فتوى أخذتم جواز أخذ الأجرة على القرآن؟ ها؟ من اللي قال بالجواز؟ قول يا سعيد، أنت واللي بجوارك، واللي بجوارك، من الذي قال بالجواز؟
أبو بكر رضي الله عنه.
أبو بكر
أثر أبي بكر بما حق ما يحكم عليه أجرة كتاب الله.
لا هذا حديث، لا حديث. طيب وعليه كيف يجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ وإذا كان في تعارض في الظاهر فما الجواب؟ حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا عند البخاري في صحيح، فيقدم ما عند البخاري أم هذا الحديث المتنازع فيه؟ أن هذا الحديث بعض العلماء ضعفه، وإن كان الألباني صححه ليس حسنه فقط، وإنما صححه بمجموع طرقه. إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا جعل صداق امرأة ما معه من القرآن. لما جاء رجل، جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في حق الرسول، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فيجوز النبي أن ينكح المرأة بدون كهبة، لا بأس بذلك، هذا خاص به. فجاءت تعرض نفسها فصوب إليها النظر فكأنها لم تعجب، فقال أحد الصحابة الجالسون: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال زوجتك إياها على ما معك من القرآن، يعني أنه يعلمها ما معه من القرآن. فهذا يدل على أنه يصلح أن يكون أجرة ولا لا، لأنه صداق وحق، فكذلك يصلح أن يكون أجرا. أيهما، أي الحديثين أقوى في الدلالة؟ الثاني. وهذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وأيضا هي فتوى الشيخ محمد بن عثيمين من غير اللجنة الدائمة رحمة الله على الجميع. فالأظهر والله أعلم والصواب ما استدل به المبيحون، وأما ما استدل به المانعون من حديث عبادة بن الصامت السابق فهو حديث، يعني قال بعض العلماء عنه إنه ضعيف، وقيل إن صح الحديث كما صح الألباني يحمل المنع على أحد أمرين: إما أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه لفقر أهل الصفة، أو لكونه متبرعا بذلك فنهاه لئلا يفسد أجره. يبقى إذا الأظهر، ولكن لا يشترط، الأفضل أنه لا يشترط. انظر فتوى الشيخ عبد العزيز يا حمدي في الاشتراط، هل المعلم أن يشترط أجرا معينا ولا يأخذ ما يعطي له الأبناء؟ وهل يدخل في ذلك إذا عمل المسجد أو الهيئة المعينة يعني أجرا معينا للمعلم؟
هذا أمر آخر.
هذا أمر آخر، لا بأس إذا أعلن مثلا الجمعية الخيرية أو المسجد أن راتب المعلم على كل طالب كذا، هذا لا يدخل في هذا الموضوع أصلا. وإنما إذا اشترط المعلم نفسه على الطلاب أن يأتوا بكذا. أما إن كانت هذه الجهة أو المؤسسة قالت من يحفظ في هذه الدورة سيدفع وكذا، لا بأس بذلك، لأن هذا وكذلك في الأذان. أما أثر عبد الله بن عمر لما قابل رجلا فقال له إني أحبك في الله، فقال ابن عمر وإني أبغضك في الله لأنك تتغنى في الآذان وتأخذ عليه أجرا. فإذا لم يوجد ناس يأخذون راتبا عن الآذان والإمامة والخطابة تتعطل مصالح كثيرة، لا سيما أنهم يفرغون نفسهم لهذا العمل. مثلا عندنا في مصر مطلوب من الإمام أن يجلس في المسجد من العصر إلى العشاء، وهذا واجب على الإمام، واجب عليهم، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يأكل سحتا والعياذ بالله. بعض الأئمة لا يعرف حتى مكان المسجد الذي هو معين فيه كإمام أو خطيب، لا يعرف أين هو أصلا، فقط عهده بالوزارة أنه يذهب كل شهر يأخذ الراتب وينصرف، لا حول ولا قوة. وكذلك المؤذنين وكذلك العمال في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثالثة: إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة بدون شرط أو رصدا من بيت المال، فهذا والله أعلم جائز لا بأس به، لأن هذا من جنس الصدقة عنهم. إنما الممنوع أن يستأجر شخصا يؤذن، أو يستأجر شخصا يصلي بالناس وما أشبه ذلك، فهذا هو الممنوع. وينتبه للشيخ صالح فوزان كلام شديد جدا لعلك تأتي به يا محمود، في من يشترط أجرا معينا على صلاة التراويح، حتى أن الشيخ قال أنه يعني ربما تبطل صلاته، أن يتتبع المساجد وينظر. الدكتور محمود حيديه 5000 في الشهر، وعمر حيديه 10، شعبان حيديه 15، لا أنا مش مع شعبان حتى ولو كنت في شهر رمضان، بس حمس مع شعبان لأن حياتي كان أكثر. فهذا فيه خطورة. هذا الآن يصلي من أجل المال ولا من أجل الصلاة والعبادة؟ من أجل المال، ما من أجل الماء وذلك مثل هؤلاء سبحان الله لا تجد قلبك خلفهم، لا تشعر بالخشوع والتكبر، لأن من هو أفضل الناس قراءة كما أخبر النبي عليه السلام، من هو من إذا سمعته قلت إنه يخشى الله، حتى لو كان صوته أجشا، ليس يعني قد يكون صوته وصوته غير جميل ولكن فيه تدبر وفيه حسن أداء، لا يقف وقفة تغير المعنى ولا يبدأ ابتداء يغير المعنى، أنا أنه فاهم ماذا يقرأ. يعني بعض الإخوة الأسف يبدأ بقول الكفار أو بقول الشيطان، هذا غلط، ومن أهم أبواب التجويد معرفة الوقف والابتداء، أهم من أحكام النون الساكنة والنون الساكنة، هذه مهمة لا شك مستحبة، لكن الوقف والابتداء أهم، لأن ربما إذا وقفت وقفة تغير المعنى أو بدأت ابتداء تنسب لنفسك كلاما للكفار أو للشيطان مثلا. طيب حد يجيب الله أثر ماذا؟ فالمسألة الرابعة، يعني إذا كان، وقال بعض العلماء إنه إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج في الأذان والإمامة والخطابة إن تعطل المسجد، ليس هكذا دائما مباشرة يأخذ راتب. الآن بعض الناس يعني حياته كلها الرواتب، مش هدرس العلم غير لما اخذ راتب، مش هأذن ولله الحمد نحمد الله سبحانه وتعالى لنا في مسجدنا، لا حد بيدرس علم ياخذ راتب ولا حد بيأذن ياخذ راتب الا ما يعني نزل يسير حصل الحمد لله، ولا الإمامة احد بياخذ راتب ولله الحمد والمنه. فاذا وجد المتطوعون والمحتسبين والمحتسبون خلاص لا بأس، أما إذا تعطلت هذه المصلحة لا أحد يؤم إلا إذا جئنا بإمام يأخذ راتبا أو مؤذنا لا بأس، لعدم التعطل. لكن لو أنها كانت حسبة ابتغاء وجه الله فهذا أفضل وأحسن. المسألة الرابعة، الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، وهذا موجود خصوصا في صعيد مصر، يعني يأتون بالمقرئين ويقول لكم كذا من المال مقابل أن تقرأوا ختمة كاملة، ويعطونهم أجزاء القرآن، هذا جزء تبارك، هذا جزء عامة، وهذا جزء قد سمع، وهذا كذا، أنت تقرأ جزء وأنت تقرأ جزء، وربما قرأوا جماعة أيضا على القبر. فلا شك أن هذا عمل باطل، وهذه الوصية باطلة لا تنفذ، لأن هذا عمل غير مشروع، فلا يجوز أبدا استئجار قراء يسمونها ختمة على قبر الميت، لأنه فيه معنى الأجرة، وكذلك لو وقف على من يقرأ عند قبره فهذا التعيين باطل، يقرأ عند قبره خاصة، لأنه غير مشروع، والوقف ماض فيصرف في غير المصرف الذي عينه من جهات البر الأخرى. يعني لو واحد مثلا أوقف مالا على شيء محرم نقول لا، الوقف باطل ونلغي الوقف ونحوله على عمل آخر من أعمال البر، نحوله لا سيما إن كان من في نفسه العمل، يعني واحد وقف مثلا وقفا على طلاب العلم من الخوارج أو من الجهمية أو من المعتزلة، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ، وإنما عفوا هذا الوقف، وإنما ينفذ على الصالحين وأهل السنة والجماعة، لا على أهل الأهواء والبدع. المسألة الخامسة، قراءة القرآن وإهداؤه للميت تطوعا بغير أجرة. نعم نصف دقيقة خلاص. طيب نقف عند هذه المسألة الخامسة، قراءة القرآن وإهداؤه للميت تطوعا بغير أجرة، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أي نعم أي. هذا في الرقية، يختلف الأمر في الرقية عن تعليم القرآن. فالرقية يجوز، يجوز أخذ الأجرة والاشتراط ولو كان شيئا كثيرا، ولو كان شيئا كثيرا، فإنهم ساقوا له كم 30 رأسا من الغنم، يعني كي يقرأ الرقية. وقرأ بماذا أبو سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان قرأ الفاتحة ولم يكن يرقي قبل يومين. بعض الناس يقول لازم فلان هو اللي يرقي، الشيخ فلان. ليه الشيخ فلان جلس يوم الجمعة من بعد الجمعة لحد بالليل والنسوان ما ليه جامع، اللي رست وجعها واللي بطنها وجعها واللي رجلها وجعها واللي ذراعها وجعها. ولازم يستنى الشيخ زيد أو عبيد، لازم هو بالذات، لا أي أحد يقرأ، بل الأفضل الإنسان يقرأ عليه أحد الرقية ولا هو يرقي نفسه. الأفضل أن يرقي نفسه أفضل، ولا يتعلق قلوب الناس بالشيخ فلان، الشيخ فلان بالذات. حتى أن أي أحد يقرأ غيره خلاص، النساء لا يقع لهن أي إشكال، لا تصرخ. يجي الشيخ أول ما يقرأ تصوت، تقرأ عشان الشيخ ولا عشان قطر القرآن؟ نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. قال المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الكلام عما ينفع الميت وما لا ينفع الميت، وذكرنا في الدرس السابق أن المالكية والشافعية يقولون ماذا؟
أربعة أشياء تنفع الميت.
أربعة أشياء وهي
الحج والعمرة،
الحج والعمرة،
الصدقة،
الصدقة،
والدعاء،
والدعاء. هذه تنفع الميت وقد دل عليها الدليل. وأما الأحناف والحنابلة، الإمام أحمد والأحناف ماذا قالوا؟
كل قربة بدنية ومالية،
أن القرب كلها، أن القرب كلها تصل للميت. والمعتزلة قالوا لا يصل الميت شيء إلا ما كان متسببا فيه. وذكر شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده أربعة أدلة على وصول الدعاء، وأيضا استدل على وصول ثواب الصدقة بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي اقتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت بها به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي، يعني البستان، أن حائطي المخراف صدقة عنها. وستدل على عدم وصول العبادات البدنية للميت كالصلاة مثلا بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هكذا عندكم مدا ولا ها؟ شكلها بفتح الميم، مكان كل يوم ولا مكان كل يوم؟ كل. فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة، لكن لو قيل أن الصوم يصام عنه، يصام عن الميت ولا لا؟ فما الجواب عن هذا الحديث أو هذا الكلام؟
الصيام عنه الصيام الواجب وليس
يعني الصيام خرج بنص آخر، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه، لكن الأصل أن العبادات البدنية لا ينوب أحد فيها عن أحد، فكذلك في الممات لا يفعله أحد عن أحد، في إذا كان في حال الحياة لا يصلي أحد مكان أحد، فكذلك في الموت إذا مات لا يصلى عنه. وأما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا كيف تفرقون بين العبادات المالية والبدنية؟ هذا تفريق بغير دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، بل شرع الصوم عن الميت كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجزئ فيها النيابة في الحياة، فأجاب المالكية والشافعية بأن هذا صوم واجب وما عداه فلم يأتي فيه دليل. قالوا أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد موقوف على ابن عباس، فلا يقاوم حديث عائشة، لا سيما وقد ثبت الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وثانيا أن الحديث مطعون في سنده، وحديث عائشة صحيح الإسناد، وأما استدلالكم بالقياس، وهذا أقوى ما استدل به الحنابلة والأحناف، القياس يعني قياس حال الممات على حال الوفاة، مع أن الصوم لا تدخله النيابة. نعم
على حال الحياة.
استدل بقياس الممات على الحياة، فيجاب عنه بأنه لا قياس مع النص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فروض الكفايات، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر مع كونه نائبا عنه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، كما سيتفصيل هذه المسألة في أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، ما حكمهم؟ هل هم في الجنة أم في النار؟ أم يتوقف فيهم؟ أم هم خدم في الجنة؟ أبناء المسلمين، نعم، هل هذا بالإجماع أم فيه خلاف؟ أبناء المسلمين بالإجماع، من الإجماع هل انعقد الإجماع أم حكي الخلاف؟ أن هناك حديث تدل على التوقف عن الكلام في الأطفال عموما، مسلمهم أبناء المسلمين وأبناء الكافرين، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. وقال هنا وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، طبعا هذا القول بأن أبناء المسلمين في الجنة، وحكى أنه رحمه وتعالى الإجماع على هذا، لكن معروف أن أنه رحمه وتعالى متساهل في حكاية الإجماع. وقال من الأدلة على وصول ثواب الصوم حديث عائشة كما سبق، ومن الأدلة على وصول ثواب الحج أدلة كثيرة، منها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. لكن أجاب الجمهور هم من؟
المالكية والشافعية.
بأن هذا نذر واجب، والحج أيضا وردت فيه النيابة. قال الحنابلة والأحناف: فجازت النيابة في الحج، والحج عبادة مركبة من المال والبدن، فدل على جواز وصول ثواب الأعمال البدنية. وقالوا من أدلتنا أن المسلمين أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت ولا بردت؟
بردت.
بردت في النسخة اللي عندكم بردت ولا بردت؟ بردت عليه جلدته. وقالوا: وكل ذلك، وهل يعني لا تبرد جلدته إلا بعد السداد، أم بمجرد أن ينتوي أحد عنه السداد؟ يعني هل ما زال أنه يؤاخذ في قبره حتى يسد عنه الدين، أم أنه بمجرد إذا ضمنها أحد ينتقل الدين من هذا الشخص المتوفى إلى الشخص الضامن؟ المعروف أنه ينتقل، وعليه فلما كيف يتأول هذا؟ الآن بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلدته، ما المقصود بذلك؟ ها؟ يعني الآن عند السداد ولا الآن عند الضمان؟ ظاهر النص أنه عند السداد. انظر كلام ابن حجر في هذا،
هو في الأصل عند أحمد بردت بالتشديد،
بردت عند الإمام أحمد.
نعم.
وعند البخاري في ابن عباس،
في البخاري شفنا الرواية،
ها؟
الزيادة دي برا البخاري.
لا، في البخاري انظر 1252. وقالوا: وكل ذلك جار على قواعد الشرع، هو محض القياس، فنقيس هبة ثواب العمل للميت على هبة المال للحي. فكما أن الإنسان إذا وهب ما له للحي فلا بأس، فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت. والثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لا يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد مماته. يعني سياق هذا الخلاف هنا قوي ولا ليس بقوي؟ قوي. بعض الإخوة تشدد جدا حتى يكاد يبدع من قال بهذا القول، مع أن القائل به من؟ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، ومن قبل الإمام أبو حنيفة. الإنسان يكون عنده تريث وعدم تعجل في هذه المسائل، يعني مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للميت. طبعا هذا يخرج عنه مسألة تأجير شخص للقراءة بالمال، هذه خارج الموضوع، هذه لا إشكال فيها أنها محرمة وأنها من البدع المنكرة. أما لو أن الإبن نفسه أو غير الإبن ختمة ووهب ثوابها لأبيه أو أمه المتوفى، لأبيه المتوفى أو أمه المتوفى، هذا الذي فيه النزاع بين العلماء. وقالوا: من أدلتنا القياس على الأجير الخاص، هو الذي يشترط أن يباشر الفعل بنفسه، فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنيب أحدا عنه في عمله على أجرة الأجير الخاص، فله أن يعطيها من يشاء، مع أنه ليس له أن يستنيب في الفعل الذي استأجر أو استأجر عنه. هكذا عندكم أحدا ولا أحد؟
أحد.
مع أنه قال ليس له أن يستنيب في الفعل الذي استأجر عنه أحد. أما المالكية والشافعية فقالوا: إنا نقف مع النصوص، فقد جاء بوصول ثواب الدعاء والحج، وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذر، وما عدا ذلك فلا. وهذا والله أعلم هو الأظهر، هذا هو الأظهر قول المالكية والشافعي. لكن هل يبدع من قال بخلاف ذلك؟ ها؟ هل يبدع من قال بوصول ثواب قراءة القرآن للميت؟ أو غيره من القرب لا لا يبدأ. هذا قال به الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. ودائما ما تجد الإنسان متشددا متنطعا في الحكم على الناس غالبا هذا يكون من أهل العلم أم من أهل الجهل. يكون من أهل الجهل غالبا. ومما يتعلق بهذا المبحث من المسائل الأولى استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت وأخذ الأجرة عن التلاوة. فهذا والله أعلم لا يجوز بلا خلاف، بل هو عمل بدعي لأنه لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين. وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليها كالحج والصلاة والأذان. وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت. إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن يهديه للميت، لأن التالي أخذ أجرته فلا ثواب له، فكيف يهب شيئا لا ثواب له. أيضا المسألة الثانية مسألة تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. الأول لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه عبادة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن. وأهل الصفة فقراء المسلمين ليس لهم ماوى إلا المسجد، ولا طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين. فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا مثمنا كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وأخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. وعليه ظاهر هذا الحديث ماذا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الناس القرآن. وبه قال الشيخ ناصر الألباني أنه لا يجوز أخذ الأجرة، وأنه يحرم أخذ الأجرة على تحريم القرآن لأنه عبادة، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وأما مع ذلك قال الألباني: المعلم أما المعلم والإمام والخطيب، هذا كلام الألباني أيضا، انتبه، قال فيهم ماذا؟ يأخذوا ولا لا يأخذوا؟ اللي يعلم الناس الدين كالمدرسين في الجامعات ونحو ذلك أو الدكاترة، والخطيب الذي يخطب الجمعة، والإمام الذي يصلي بالناس المعين من قبل ولي الأمر. فهل ماذا قال الألباني؟ يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ على سبيل الأجر ولا الهبة؟ على سبيل الهبة، انتبه لهذا الدقيق، يأخذ على سبيل الهبة. طيب الإخوة اللي يدرس القرآن بأي دليل أو بأي فتوى أخذتم جواز أخذ الأجر على القرآن؟ ها؟ من اللي قال بالجواز؟ قول يا سعيد، أنت واللي بجوارك. من الذي قال بالجواز؟
أبو بكر رضي الله
عنه. أبو بكر؟
أثر أبي بكر إن حق ما يحكم عليه أجر كتاب الله.
لا، هذا حديث. لا حديث. طيب وعليه كيف يجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ وإذا كان في تعارض في الظاهر فما الجواب؟ حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا عند البخاري في صحيح، فيقدم ما عند البخاري أم هذا الحديث المتنازع فيه؟ أن هذا الحديث بعض العلماء ضعفه، وإن كان الباني صححه ليس حسنه فقط وإنما صححه بمجموع طرقه. إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا جعل صداق امرأة ما معه من القرآن، لما جاء رجل، جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في حق الرسول، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فيجوز النبي أن ينكح المرأة بدون كهبة، لا بأس بذلك، هذا خاص به. فجاءت تعرض نفسها فصوب إليها النظر فكأنها لم تعجب، فقال أحد الصحابة الجالسون يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال زوجتك إياها على ما معك من القرآن، يعني أنه يعلمها ما معه من القرآن، فهذا يدل على أنه يصلح أن يكون أجرة ولا لا، لأنه صداق وحق، فكذلك يصلح أن يكون أجرا. أيهما، أي الحديثين أقوى في الدلالة؟ الثاني. وهذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وأيضا هي فتوى الشيخ محمد بن عثيمين من غير اللجنة الدائمة رحمة الله على الجميع. فالأظهر والله أعلم والصواب ما استدل به المبيحون، وأما ما استدل به المانعون من حديث عبادة بن الصامت السابق فهو حديث، يعني قال بعض العلماء عنه إنه ضعيف، وقيل إن صح الحديث كما صح الألباني يحمل المنع على أحد أمرين، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه لفقر أهل الصفة، أو لكونه متبرعا بذلك فنهاه لئلا يفسد أجره، يبقى إذا الأظهر، ولكن لا يشترط، الأفضل أنه لا يشترط. انظر فتوى الشيخ عبد العزيز يا حمدي في الاشتراط، هل المعلم أن يشترط أجرا معينا ولا يأخذ ما يعطيه له الأبناء؟ وهل يدخل في ذلك إذا عمل المسجد أو الهيئة المعينة يعني أجرا معينا للمعلم؟
هذا أمر آخر.
هذا أمر آخر لا بأس، إذا أعلن مثلا الجمعية الخيرية أو المسجد أن راتب المعلم على كل طالب كذا، هذا لا يدخل في هذا الموضوع أصلا، وإنما إذا اشترط المعلم نفسه على الطلاب أن يأتوا بكذا. أما إن كانت هذه الجهة أو المؤسسة قالت من يحفظ في هذه الدورة سيدفع وكذا، لا بأس بذلك، لأن هذا وكذلك في الأذان. أما أثر عبد الله بن عمر لما قابل رجلا فقال له إني أحبك في الله، فقال ابن عمر وإني أبغضك في الله، لأنك تتغنى في الأذان وتأخذ عليه أجرا. فإذا لم يوجد ناس يأخذون راتبا عن الأذان والإمامة والخطابة تتعطل مصالح كثيرة، لا سيما أنهم يفرغون نفسهم لهذا العمل. مثلا عندنا في مصر مطلوب من الإمام أن يجلس في المسجد من العصر إلى العشاء، وهذا واجب على الإمام، واجب عليهم، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يأكل سحتا والعياذ بالله. بعض الأئمة لا يعرف حتى مكان المسجد الذي هو معين فيه كإماما أو خطيب، لا يعرف أين هو أصلا، فقط عهده بالوزارة أنه يذهب كل شهر يأخذ الراتب وينصرف. لا حول ولا قوة. وكذلك المؤذنين وكذلك العمال في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثالثة، إعطاء قارئ القرآن ومعلمه، إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة بدون شرط أو رصدا من بيت المال، فهذا والله أعلم جائز لا بأس به، لأن هذا من جنس الصدقة عنهم. إنما الممنوع أن يستأجر شخص، أن يستأجر شخصا يؤذن، أو يستأجر شخصا يصلي بالناس وما أشبه ذلك، فهذا هو الممنوع. وينتبه للشيخ صالح فوزان كلام شديد جدا لعلك تأتي به يا محمود، في من يشترط أجرا معينا على صلاة التراويح، حتى أن الشيخ قال أنه يعني ربما تبطل صلاته، أن يتتبع المساجد وينظر. الدكتور محمود حيديه 5000 في الشهر، وعمر حيديه 10، شعبان حيديه 15. لا أنا مش مع شعبان، حتى ولو كنت في شهر رمضان، بس حمس مع شعبان لأن حياتي كان أكثر. فهذا هذا فيه خطورة. هذا الآن يصلي من أجل المال ولا من أجل الصلاة والعبادة؟ من أجل المال، من أجل المال. وذلك مثل هؤلاء سبحان الله لا تجد قلبك خلفهم، لا تشعر بالخشوع والتدبر، لأن من هو أفضل الناس قراءة كما أخبر النبي عليه السلام، من هو من إذا سمعته قلت إنه يخشى الله، حتى ولو كان صوته أجشا، ليس يعني قد يكون صوته وصوته غير جميل، ولكن فيه تدبر وفيه حسن أداء، لا يقف وقفة تغير المعنى، ولا يبدأ ابتداء يغير المعنى، أنا أنه فاهم ماذا يقرأ. أنا بعض الإخوة الثلاثة يبدأ بقول الكفار أو بقول الشيطان، هذا غلط. ومن أهم أبواب التدوير معرفة الوقف والابتداء، أهم من أحكام النون الساكنة والنون الساكنة، هذه مهمة لا شك مستحبة، لكن الوقف والابتداء أهم، لأن ربما إذا وقفت وقفة تغير المعنى، أو بدأت ابتداء تنسب لنفسك كلاما للكفار أو للشيطان مثلا. طيب حد يجيب الله أثر ماذا؟ فالمسألة الرابعة، يعني إذا كان، وقال بعض العلماء إنه إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج في الأذان والإمامة والخطابة إن تعطل المسجد، ليس هكذا دائما مباشرة يأخذ راتب. الآن بعض الناس يعني حياته كلها الرواتب، مش هدرس العلم غير لما اخذ راتب، مش هاذن، ولله الحمد نحمد الله سبحانه وتعالى الذي نعم في مسجدنا، لا حد بيدرس علم ياخذ راتب، ولا حد بياذن ياخذ راتب، الا ما يعني نزل يسير حصل الحمد لله. ولا الامامه احد بياخذ راتب، ولله الحمد والمنه. فاذا وجد المتطوعون والمحتسبين والمحتسبون خلاص لا باس. أما إذا تعطلت هذه المصلحة، لا أحد يؤم إلا إذا جئنا بإمام يأخذ راتبا أو مؤذنا، لا بأس، لعدم التعطل. لكن لو أنها كانت حسبة ابتغاء وجه الله فهذا أفضل وأحسن. المسألة الرابعة، الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، وهذا موجود خصوصا في صعيد مصر، من الصعيد هنا، يعني يأتون بالمقرئين ويقول لكم كذا من المال مقابل أن تقرأوا ختمة كاملة، ويعطونهم أجزاء القرآن، هذا جزء تبارك، هذا جزء عمه، وهذا جزء قد سمع، وهذا كذا، أنت تقرأ جزء وأنت تقرأ جزء. وربما قرأوا جماعة أيضا على القبر، فلا شك أن هذا عمل باطل وهذه الوصية باطلة لا تنفذ، لأن هذا عمل غير مشروع. فلا يجوز أبدا استئجار قراء يسمونها ختمة على قبر الميت، لأنه فيه معنى الأجرة. وكذلك لو وقف على من يقرأ عند قبره فهذا التعيين باطل، يقرأ عند قبره خاصة، لأنه غير مشروع والوقف ماض فيصرف في غير المصرف الذي عينه من جهات البر الأخرى. يعني لو واحد مثلا أوقف مالا على شيء محرم نقول لا، الوقف باطل ونلغي الوقف ونحوله على عمل آخر من أعمال البر، نحوله لا سيما إن كان في نفسه العمل. يعني واحد وقف مثلا وقفا على طلاب العلم من الخوارج أو من الجهمية أو من المعتزلة، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا، لا تنفذ، وإنما عفوا هذا الوقف وإنما ينفذ على الصالحين وأهل السنة والجماعة، لا على أهل الأهواء والبدع. المسألة الخامسة قراءة القرآن وإهداؤه للميت تطوعا بغير أجرة. نعم، نصف دقيقة خلاص. طيب نقف عند هذه المسألة الخامسة، قراءة القرآن وإهداؤه للميت تطوعا بغير أجرة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أي نعم، أي. هذا في الرقية، يختلف الأمر في الرقية عن تعليم القرآن. في الرقية يجوز أخذ الأجرة والاشتراط ولو كان شيئا كثيرا، ولو كان شيئا كثيرا، فإنهم ساقوا له كم 30 رأسا من الغنم، يعني كي يقرأ الرقية. وقرأ بماذا أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان؟ قرأ الفاتحة ولم يكن يرقي قبل يومين. بعض الناس يقول لازم فلان هو اللي يرقى، الشيخ فلان. ليه؟ الشيخ فلان جلس يوم الجمعة من بعد الجمعة لحد بالليل والنسوان ما ليه جامع، اللي رست وجعها واللي بطنها وجعها واللي رجلها وجعها واللي درعها وجعها. ولازم يستنى الشيخ زيد أو عبيد، لازم هو بالذات، لا أي أحد يقرأ. بل الأفضل الإنسان يقرأ عليه أحد الرقية ولا هو يرقي نفسه، الأفضل أن يرقي نفسه أفضل، ولا تعلق قلوب الناس بالشيخ فلان، الشيخ فلان بالذات. حتى أن أي أحد يقرأ غيره خلاص، النساء لا يقع لهن أي إشكال، لا تصرخ. يجي الشيخ أول ما يقرأ تصوت، تقرأ عشان الشيخ ولا عشان قطر القرآن؟ نعم.